بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العمر الثاني هو ما إذا كان الوارث علما إجمالا كان ما وصل إليه من السهم يلسن إذا كان بحد النصاب فهو متعلق بالزكاة إما من جهة أن الزكاة تعلق به قبل انتقاله إليه أو تعلق به بعد انتقاله إليه فهو يعلم إجمالا بأن سهمه الواصل حد النصاب متعلق بالزكاة إما من جهة أن الزكاة تعلقت به قبل انتقاله إليه أي في ملك المورث أو أن الزكاة تعلقت به بعد انتقاله إليه فهو يعلم تفصيلا بأن سهمه متعلقة بالزكاة ومن شيء هذا العلم التفصيلي أحد الأمرين إما تعلق الزكاة به قبل انتقاله إليه أو تعلق الزكاة به بعد انتقاله إليه فهو يعلم تفصيلا بأن سهمه متعلق بالزكاة فعندئذ يعلم أنه لا يجوز التصرف فيه طالما لم يقم بإخراج زكاته ولهذا يجب عليه إخراج زكاته زكاة سهمه وقبل إخراجه فلا يجوز له التصرف لأنه مشترك بينه وبين الفقير ولا يجوز التصرف في مال المشترك فإذا يجب على الوارث إخراج الزكاة من سهمه يجب عليه ولكن هذا العلم الإجمالي لا يمنع من قاعدة اليد قاعدة اليد بالنسبة إلى المورث فإن مقتضى قاعدة اليد أن يد المورث على تمام ماله وأن ما تحت يده فهو تماما ملك له ولا شريك فيه هذا هو مقتضى قاعدة اليد وهذا العلم الإجمالي لا يمنع من ذلك فإن قاعدة اليد بالنسبة إلى الوارث لم تجري لعلم الوارث تفصيلا بأن سهمه متعلق بالزكاة فلهذا لا يمكن له التمسك بقاعدة اليد فإذا لا معارض لقاعدة اليد بالنسبة للمورث وإذا فرق بين زكاة الغلات وزكاة النقدين والأعنام وغيرهما مما يعتبر فيه الحول ما ذكره الماتن قدس الله نفسه الظاهر أنه في زكاة الغلات فإن انتقال زرع إلى الورثة إذا كان بعد انعقاد الحبة والزكاة متعلقة بالتركة إذا كان قبل انعقاد الحبة، الزكاة متعلقة بسهمه إذا بلغ حد النصاب، فهذا العلم الإجمالي مختص بزكاة الغلات. أما في زكاة الأغنام التي يعتبر فيها الحول فلا يجري هذا العلم الإجمالي. فإذا شك كالوارث أن هذه الأغنام كأربعين شاة مثلا انتقل إليه بعد الحول فزكاته على المورث. فإذا هذا متعلقة للزكاة ولا بد من إخراجها. وإن انتقل 40 شاة إلى الوارث قبل الحول فعندئذ لا زكاة، على الوارث، فإنه إذا بقي عند الوارث حولا كاملا تعلقت الزكاة به، فإن حول المالك لا يفيد للوارث، فإنه ملك جديد للوارث غير ملك المورث. إذا انتقل 40 شاة إرثاً إلى الوارث فهو ملك جديد من زمان انتقاله. إذا مضى سنة كاملة فعندئذ تعلقت الزكاة به. وأما إذا تصرف فيه في أثناء السنة، تصرف فيه وصار أقل من 40 شاة فلا زكاة. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه مختص بزكاة الغلات، ولا يجري هذا في الأموال التي يعتبر في زكاتها حلول الحول كالنقدين والأنعام وغيرها. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج زكاته وشك في أنه أخرجها وأبداها أو لا ففي وجوب إخراجها من التركة لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه باعتبار أن استصحاب بقاء تكليف المورث لا ينفع في حق الوارث، فلهذا لا يجب على الوارث. وفي هذه المسألة يتصور صورا. الصورة الأولى ما إذا كان المال المتعلق للزكاة موجودا وهو هذا المال متعلق للزكاة والشك في أن المورث أخرج زكاته أو لا وأداها إلى مستحقيها أو لا. الصورة الثانية أن المال قد تلف بتقصير من المورث أو أتلفه، تلف بتقصير منه إذا كان التلف تقصير منه أو هو قام بإتلافه فهو زامن للزكاة زامن للزكاة هذا المال وذمته مشغولة بالزمان أي ببدل الزكاة من المثل أو القيمة ولكن وارث شاك في أنه أدى زكاة أدى بدل الزكاة وفرغ ذمته أو لا شاك في ذلك السورة الثالثة تلف أموال المال المتعلق للزكاة ولكن يشك في أن المورث ضامن أو ليس بضامن إن كان تلف بتقصير منه فهو ضامن وإن لم يكن بتقصير منه فليس بضامن لزكاته فهو شاك في زمانه وعدم زمانه أما السورة الأولى وهو إذا كان المال موجودا ومتعلقا للزكاة والشك إنما هو في إخراج المالك زكاته له أخرج زكاته أو لا وعداها إلى مستحقيها أو لا فعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء الزكاة في المال استصحاب بقاء الزكاة في التركة ومقتضى هذا الاستصحاب وجوب الإخراج الزكاة من التركة على الورثة أو على الوصي فإذا كان للمورث وصي يجب عليه إخراج الزكاة من التركة ثم تقسيم التركة بين الورثة وإذا لم يكن له وصي يجب على الورثة إخراج الزكاة من التركة أولا ثم يقومون بتقسيمها بينهم ففي هذه السورة لا شبهة في جريان هذا الاستصحاب ومقتضى هذا الاستصحاب أن التركة متعلقة للزكاة وجب على الورث إخراجها أو على الوصي إخراجها وأما السورة الثانية فإن الورث وارث يعلم بزمان مورثه الزكاة لأن المال قد تلف بتقصير منه فهو ضامن لزكاته ولكنه شاك في أنه أدى أو لم يؤدي فعندئذ لا مانع من استصحاب بقاء الزمان أي بقاء اشتغال ذمته بالدين فإن بدل الزكاة دين في ذمة المورث والشك في عطائه فلا مانع من استصحاب بقائه في ذمة بقاء اشتغال ذمته به ومقتضى هذا الاستصحاب إخراج الدين من أصل التركة فإنه ثبت أن الميت مديون سواء كان ثبوته بالعلم الوجداني أو بالإمارة أو بالأصل العمل لا فرق. فإذا ثبت أنه مديون بالاستصحاب وجب إخراجه من التركة أولا ثم تقسيم التركة بين الورثة، فإن الدين خارج من أصل التركة ولا ينتقل إلى الورثة، لابد من إخراجه أولا ثم تقسيم الورثة، تقسيم التركة بين الورثة. وأما الصورة الثالثة وهو ما إذا شك في أنه زامن أو ليس بزامن، ففي هذه الصورة لا مانع من التمسك باستصحاب عدم الزمان، باستصحاب عدم الزمان أو بإسارة البراءة، إسارة البراءة عن الزمان لا مانع من التمسك بالوصول المؤمن كالاستصحاب أو إسالة البراءة، فإذا لا يجب على الوارث شيء، فإذا لا يكون التركة، لا يكون التركة متعلقة بالزكاة ولا ذمة الميت مشغولة بالدين، فتمام التركة ينتقل إلى الورثة ويقسم بينهم. بقي هنا أشياء أخرى نتكلم فيها.